Dad. Lean back to the book 40 years. نعم تماما. لو قلت البحث عن الدليل لا كنت مصيبا ان شاء الله. البحث عن الدليل او قل طلب الدليل. فالعملية التي يقوم بها المجتهد من اجل البحث عن الدليل في مصادره هذه نسميها بماذا؟ بالاستدلال. اذا الاستدلال هو طلب الدليل. وطلب الدليل لا بد فيه من امور. الامر الاول مستدل، والامر الثاني دليل، والامر الثالث مدلول عليه. اذا كان عندنا في عمليه الاستدلال ثلاثه، الامر الاول من هذه الثلاثه تفضل. المستدل، ماذا نقصد بالمستدل؟ المستدل. طيب الامر الثاني، الامر الثاني نعم الدليل. ماذا نقصد بالدليل؟ ماذا نقصد بالدليل؟ نعم النص. نقصد بالدليل النص او ما يقوم مقام النص. نقصد بالدليل هنا هل الدليل الكلي ام الدليل الجزئي؟ هذا هو قصدنا في السؤال. نعم الدليل الجزئي. انت فاهم المسألة، أن هذا المستدل يأخذ الدليل الكلي ويبحث به عن الدليل الجزئي للمسألة. الأمر الثالث مدلول عليه. إذن طلب الاستدلال يتطلب أمور ثلاثة، الأول مستدل، الثاني دليل، الثالث مستدل عليه او قل مدلول عليه. طيب من ياتي لنا بمثال لهذا المعنى؟ مثال هذا المعنى من ياتي لنا بمثال لهذا المعنى؟ نعم
نعم وجوب الصلاة.
نعم
وجوب فرضية الصلاة.
وجوب الصلاة ما تشك وجوب فرضية الصلاة. نعم
الدليل هو الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة. المستدل هو الباحث الأصولي الذي يبحث بأن قيلة الأمر تدل على الوجوب. المدلول عليه وهو وجوب الصلاة.
وهو وجوب الصلاة تمام. هذا قد ذكرناه إذا فيما سبق. وهكذا كل الأحكام الشرعية، فالباحث يأخذ الدليل الكلية فيغوص به في النصوص ليأخذ منه أو ليأخذ به الدليل الجزئية، ثم يبني عليه الحكم الشرعي. تمام. المسألة الثانية مما سبق. المسألة الثانية مما سبق
هو تعريف الدليل لغة واصطلاح.
نعم، تعريف الدليل لغة واصطلاح. ما معنى الدليل في اللغة؟ تفضل.
هو الدليل
نعم أقول هو المرشد، يعني المرشد الذي يوصلك إلى مقصودك. أما في الاصطلاح شو هو؟
ما هو
شيء به؟
هو ما يتوصل به إلى مقصود الخبر بالنظر الصحيح.
وخا إذا قلنا بالنظر الصحيح هذا صحيح. نعم، ما يتوصل به إلى مطلوب خبري بالنظر الصحيح، أو قل ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري. هذا المطلوب الخبري سبق أن ذكرنا أنه نوعان، فما هما هذان النوعان؟ نعم، قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. متى يكون قطعيا؟ متى يكون قطعيا؟ ربما نعم تفضل. عندنا بعض فيما سبق للدليل القطعي. نعم.
إذا ثبت من الدليل في
التواصل هو دليل قطعي. نعم. ممكن أن نلخص ذلك فنقول
دليل قطعي
في الحكم تماما، وإذا كان ظنيا
مطلوب يكون.
أيوه صحيح هذا هو. أما
أما المسألة التي تليها في الذكر مما سبق تعريف الظن. نعم تعريف الظن. ما هو ضابط الظن عند الأصوليين؟ تفضل. نعم تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. طيب على ماذا يطلق الظن من الأمرين؟ من الأمرين يعني على ماذا يطلق الظن؟ تفضل. على الراجح منهما. على الراجح منهما. مثاله نريد له مثالا. مثاله
تفضل.
عدالة الراوي. من عنده مثال آخر غير هذا المثال؟ نعم
الراجح أن الأمر يفيد الوجوب.
أي نعم أن الأمر يفيد الوجوب تماما. هذا نوع من الظن. الآن جوزنا في الأمرين ماذا؟ وش هين؟ ما هما؟ ولكن أحدهما عندنا أرجح. ما هو؟ الوجوب تماما. هذا مثال واضح. نعم
أولها
نعم أقسام الكلام. الثاني تفضل الأمر أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع وكذلك الأخبار وكذلك نعم ثم
أن يختصر
أقسام الكلام من حيث ماذا؟ أقسام الكلام من حيث ما يتركب منه. طيب أقسام الكلام من حيث ما يتركب منه كم ذكر المؤلف من قسمين؟ نعم أربعة الأول من اسمين الله الثاني أن يتركب من اسمين وفعل الثالث نعم من فعل وحرف والرابع تمام طيب لكن ما ذكره المؤلف منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح ما هو الصحيح مما ذكر تفضل
الأولان صحيحان والآخران
نعم ما هما الأولان نعم أن يتركب من اسمين أو من اسمين وفعل وما هما الضعيفان من أقسامه الأربعة الحرف والاسم والفعل والحرف لماذا كان هذان ضعيفين لماذا كان هذين ضعيفين؟ لأن
حد النحاة في الكلام لا يصدق عليه.
نعم، لأن حد النحاة في الكلام لا يصدق عليهما، إذ الكلام لا يمكن أن يتركب من فعل وحرف. أبدا، لا يمكن أن يتركب من فعل وحرف، ولا أن يتركب من اسم وحرف. لا بد من وجود الاسم. عنصر الاسم لا بد من وجوده ووجود الاسم وحده كاف لكن لا يمكن أن يتركب من الفعل وحده ولا من الفعل والحرف فإذا ما هو المقتضى الذي به صححنا القسمين الأولين وضعفنا القسمين الأخيرين ما هو المقتضى نعم أو ما هو الدليل أقول تماما إذن الدليل عندنا هو دليل النحاة ودليل النحاة مقدم في هذا الباب على غيرهم لماذا كان دليلهم مقدما على غيرهم يلا تمام لأنهم أهل الصناعة في هذا الباب وهم المتخصصون وإليهم المرجع ولذلك صححنا بمعاييرهم ما هو صحيح وضعفنا بمعاييرهم ما هو ضعيف تماما ثم بقي نوع مما يتركب منه الكلام ذكرناه فيما سبق أن يذكر المؤلف ما هو نعم لا من هذه الأنواع تمام من اسمين وفعل وحرف. طيب، ثم المسألة الأخيرة من الدرس الماضي كانت تتعلق بتقسيم الكلام من جهة أخرى، لأن الكلام ينقسم عدة أقسام من جهات مختلفة، ينقسم من جهة تركيبه، وينقسم من جهة كونه إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. والإنشاء أيضا ينقسم إلى أقسام. المؤلف في هذا الميدان كم قسمة ذكر الكلام؟ قد كم قسمة؟ نعم، لا أكثر من أربعة. نعم، سبعة إلى سبعة أقسام. هذا القسم الأول ما ذكر المؤلف، أن يكون خبر. الثاني أن يكون بالترتيب، أن يكون أمر، لا بالترتيب أمر، ونح و سبق خبر، أن يكون خبرا أو أمرا أو نهيا أو استخبارا أو تمنيا أو عرض أو قسم. نعم، سبعة أقسام. ذكر المؤلف في هذا الباب كم من قسم؟ سبعة أقسام. وقلنا بأن هذه الأقسام كثيرة وغير منضبطة، ولذلك رجعنا في هذا الباب إلى أهل البلاغة لأنها صناعتهم. رجعنا في هذا الباب إلى من؟ إلى أهل البلاغة لأنها صناعتهم. وقلنا بأن الكلام ينقسم في هذا الباب إلى كم؟ يلا، نعم، إلى قسمين رئيسين. القسم الأول والقسم الثاني الإنشاء. ثم الإنشاء ينقسم
إلى قسمين،
هما طالبي وغير طالبي. تمام، هذه قسمة مضبوطة. الكلام في هذا الباب ينقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول وهو الخبري. ما هو الأسلوب الخبري؟ ما هو ضابطه؟ تفضل. نعم، نقول لذاته يكفي. تمام، أما الثاني، ثاني يعني، ما هو الثاني؟ الخصم الثاني
هو صدر، وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب.
ما لا يحتمل الصدق والكذب. ثم هذا الإنشاء ينقسم في حد ذاته إلى قسمين، وهما طلبي وغير طلبي. ما هو ضابط الطلبي؟ إنشاء الطلبي شو ضابطه؟
الذي يطلب به شيء،
يطلب به شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب، أو قل يطلب به حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب. وأما الإنشاء غير الطلبي، وأما الإنشاء غير الطلبي. تمام، نعم، وإنما يقصد به إنشاء، إنشاء الخبر إنشاء. طيب، هذا الذي يقتضي الخبر كم فيه من أنواع؟ كم فيه من أنواع؟ ستة أنواع. النوع الأول، نعم، الأمر. الثاني، الثالث، نعم، الدعاء. الرابع، الاستفهام. والخامس، العرض. والسادس، التحضير. والسابع، التمني. إذن هي كم؟ ويمكن أن يزاد عليه أيضا النداء، أمر ونهي ودعاء ونداء، تمني استفهام أعطيت الهدى. إذن في هذه الأنواع، فيها الأمر وفيه النهي وفيه الدعاء وفيه الاستفهام وفيه التمني وفيه العرض وفيه التحضير وفيه النداء. كل هذا داخل تحت قسم الإنشاء الطلبي. تماما، ها
هذا هو التقسيم الصحيح لهذا الباب. تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله:
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز.
تمام. إذا تقدم تقسيم الكلام إلى قسمتين من وجهين، القسمة الأولى من حيث تركيبه، والقسمة الثانية من حيث دلالته. وهذه القسمة التي أشار إليها بقوله هنا:
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز.
ينقسم الكلام من وجه آخر. ما هو هذا الوجه؟ وهو كون دلالته حقيقية أو مجازية. ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الكلام حقيقة، والثاني أن يكون مجازا. وهذا التقسيم ليس متفقا عليه، لأن طالب العلم عندما يقرأ هذا الباب في كتب البلاغة يظن بل يعتقد ويجزم أن هذا التقسيم لا خلاف فيه، يعتقد أن هذا التقسيم لا خلاف فيه، لأن كتب البلاغة لا تعرف عن الخلاف الموجود فيه، مع أن هذا التقسيم لم يكن على أحد الصحابة ولا على أحد التابعين، وإنما نشأ في عصر إتباع التابعين، وليس من التقسيم المتفق عليه، لأن مسألة المجاز فيها خلاف طويل عند العلماء. منهم من أنكر المجاز في الكلام العربي إطلاقا، قال لا مجاز لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الشعر ولا في النثر، ليس في اللغة العربية في مجاز. ومنهم من أنكره في الكتاب والسنة وأثبته في غيرهما، بشرط أن تكون السنة منقولة بألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من قال كل اللغة مجاز، كل اللغة مجاز، وعلى رأس هؤلاء من الجن، ويقول كل ما تتكلموا به فهو مجاز، وهذا بلا شك خطأ. ويقول إذا قلت رأيت محمدا، قل لا يمكنك أن ترى محمدا كله، إنما رأيت الجهة الذي تليه، والجهة الأخرى لن تراها. فإذا كل الكلام مجاز، أكلت خبزا أنا ما أكلت خبزا، أكلت بعض الخبز، شربت ماء أنا شربت مياه الدنيا كلها، شربت بعض الماء، يعني كل كلام يحمله على المجاز. هذا من الأخطاء الفادحة. أما الذين فصلوا قالوا ما جاء في القرآن والسنة لا يمكن أن يكون فيه مجاز. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المجاز من علامته أنه يقبل النفي، ولا شيء من كتاب السنة يقبل النفي، لأنه لو جوزنا أن هناك شيء من الكتاب السنة يقبل النفي لقلنا بأن في كلام الله وكلام الرسول ما ليس بمفيد، وهذا لا وهذا إفك عظيم، هذا إفك عظيم. وهناك من أنكر المجاز إطلاقا، وعلى رأس هؤلاء ابن المتيم رحمه الله ابن القيم، وابن القيم له كتاب في هذا الباب اسمه مختصر قواعد مرسلة، أبطل فيه المجاز من 50 وجه. والمقصود هنا أن مسألة انقسام المجاز إلى قسمين، انقسام الكلام إلى قسمين، مجاز الحقيقة ليس متفقا عليه. ولنسير الآن على كلام مؤلف، نقول الكلام ينقسم من جهة دلالته، هل هي حقيقية أم مجازية، إلى قسمين: حقيقي ومجاز. أما الكلام الحقيقي فهو اللفظ المستعمل في معناه الأصلي،
هذا هو ضابط الحقيقي، هذا ضابط الحقيقة. إذا قلنا الكلام ينقسم إلى قسمين، حقيقي ومجازي. ما ضابط الحقيقي؟ واستعمل في معناه الأصلي، في معناه الأصلي اللغوي. وضابط المجاز هو ما استعمل في غير معناه الأصلي. وعلى هذا التعريف ليس عندنا في الحقيقة إلا نوع واحد، وليس عندنا في المجاز إلا نوع واحد. أما على تعريف آخر فهو أن الحقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما استعمل في معناه الأصلي اللغوي، فهذه نسميها حقيقة لغوية. والثاني ما استعمل في حقيقة المتكلم به، في حقيقة مراد المتكلم به. ومراد المتكلم هنا، والمتكلم هنا قد يكون شرعيا، وقد يكون متكلم من أهل الشرع، وقد يكون من أهل العرف. وعليه فتكون عندنا في الحقيقة كم؟ ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية هي مستعملة في معناه الأصلي اللغوي، والشرعية ما استعمل في معناه الشرعي، واللغة والعرفية ما استعمل في معناه العرفي. مثال الحقيقة اللغوية إطلاق أسد على الحيوان المفترس، وإطلاق البحر على حقيقته. ماذا نسمي هذه؟ حقيقة لغوية. ومثال الحقيقة الشرعية إطلاق الزكاة على الجزء المخرج من المال، هذه حقيقة شرعية لأنها مفهومة عن طريق الشرع، ولأن إطلاقها الحقيقي هو في باب ماذا؟ في باب الشرع. وكذلك الصلاة عندما نطلقها على الهيئة المعلوم، وكذلك الصيام عندما نطلقه على الإمساك المعلوم. هذه كلها حقائق شرعية. مثال الحقيقة العرفية: الفاعل عند النحاة. ما هو الفاعل عند النحاة؟ الاسم المفعول المذكور قبله فعل، مثل الصحيح، الحديث الصحيح عند المحدثين، وهو ما اتصل إسناده بالمال. رواه العدل الضابط، وعن العدل الضابط مستصلة هو أن يشد. هذه حقائق كلها عرفية، والعرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا. هذه الأمثلة التي ذكرنا من أي نوعين؟ من نوع خاص. لماذا؟ لأنه تعين ناقل، وإذا يتعين ناقل فهو عارف. إذا الحقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فما استعملت في المجال اللغوي استعمل من الكلمات في حقيقته في المجال اللغوي سميناه، وما استعمل من الكلمات في حقيقته في المجال الشرعي سميناه، وما استعمل في حقيقته من الكلمات في المجال العرفي سميناه عرفيا. تماما. والمجاز ايضا ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثه: عندنا المجاز اللغوي، والمجاز الشرعي، والمجاز. قلنا ضابط المجاز ما هو؟ استعمل في غير معناه الاصلي، في غير معناه الاصلي. فإن زدنا عند المتكلم صار شاملا له للأقسام الثلاثة. في غير معناه الأصلي عند المتكلم، إن كان من اللغة فمجاز لغة، وإن كان من الشرع، وإن كان من العرف. مثال المجاز اللغوي، مثال المجاز اللغوي:
نعم. إطلاق الأسد على الرجل الشجاع مثال المجاز الشرعي. الله مثال المجاز الشرعي تفضل. نعم المجاز الشرعي نريد المجاز الشرعي. نعم إطلاق الصلاة على الدعاء لأن الصلاة إذا أطلقناها وأردنا بها هي معروفة فهي حقيقة شرعية، ولكن إذا أطلقناها في الشرع وأردنا بها الدعاء ماذا تسمى؟ تسمى مجازا في الشرع. نعم نعم. طيب وكذلك المجاز العرفي. المجاز العرفي مثاله المجاز العرفي. نعم نعم نريد العرفي الخاص. نريد العرفي المجاز العرفي الخاص يعني هو كثير.
ناخذ فعلي على المقام في
الكاف. نعم اطلاق الفاعل. نعم نعم او اطلاق الفعل واراده الحدث واراده مطلق الحدث. يعني او اطلاق الصحيح في باب الاصطلاح على ماذا؟ على انه ضد المريض ضد الدقيق. فهمنا هذا الموضوع. اذن عندنا الكلام ينقسم باعتبار دلالته الحقيقية أو المجازية إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول إلى أقسام إلى قسمين إلى قسمين. القسم الأول والثاني والحقيقة تنقسم إلى أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار المتكلم بها. باعتبار المتكلم بها قد يكون لغويا وقد يكون من أهل الشرع وقد يكون من أهل العرف. وأيضا ينقسم المجاز باعتبار المتكلم به إلى أقسام ثلاثة. فقد يكون من اللغة وقد يكون من الشرع وقد يكون من أهله. لو فهمنا هذا الكلام هذا معنى قوله.
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه.
ما بقي في الاستعمال على موضوعه. هذا التعريف هل يتناول الحقيقة من حيث هي أم يتناول قسما واحدا من الحقيقة؟ ما تقولون؟ فقط هذا التعريف يتناول الحقيقة اللغوية فقط. فإذا أردناه أن يكون شاملا ماذا نزيد فيه؟ عند المتكلم به. عندما نقول عند المتكلم به يصير شامل الأنواع الثلاثة. طب
وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة.
تماما. هنا هذا التعريف الثاني يكون شامل. إذن يكون المؤلف قد عرف الحقيقة بتعريفين. التعريف الأول وهو الحقيقة اللغوية فقط، والتعريف الثاني الحقيقة من حيث هي لغوية كانت أو شرعية أو عرفية. أي التعريفين أصح؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. لماذا؟ لأنه المطابق للواقع. نقول لماذا؟ لأنه المطابق للواقع. لأن عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. إذن التعريف المطابق للواقع هو الأخير، لأن الأول الغير شامل إذ لا يندرج تحته إلا نوع واحد والحقيقة اللغوية. قال
والمجاز ما تجوز به عن موضوعه.
انتهينا من القسم الأول وهو الحقيقة. الآن تقرب المؤلف إلى القسم الثاني وهو المجاز. المجاز هو من جاز يجوز إذا تعدى. جاز المكان يجوز إذا تعداه. وأصله المجهول وتحرك دون تتحمد له الإجبار. المجاز هذا من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح هو تمام. هو كل لفظ استعمل في غير موضعه. فإن قلنا في غير موضعه وسكتنا ولم نزد شيئا كان مجاز لغوي. وإن أردنا أن يكون شامل أنواع ثلاثة زدنا عند المتكلم ليشمل المجاز اللغوية والمجاز الاصطلاحية والمجاز. نعم. ثم قال
والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
استدرك المؤلف على ما سبق ليبين أن التعريف الثاني هو أولى بالأخذ، هو أولى بالأخذ والاعتبار. فقالوا الحقيقة إما أن تكون لغوية وإما أن تكون شرعية وإما أن تكون عرفية. ثم قال
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.
المجاز عند البلاغيين أنواع، المجاز عند البلاغيين أنواع وأقسام. ينقسم المجاز عند البلاغيين إلى قسمين رئيسين، وهما المجاز المفرد والمجاز المركب، هذه واحدة. ثم ينقسم المجاز المفرد إلى مجاز تكون علاقته المشابهة ومجاز تكون علاقته غير مشابهة. المجاز الذي علاقته المشابهة يسمى استعارة، والذي علاقته غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا. هذا المجاز المفرد. وكذلك حقيقة المجاز المركب أيضا ينقسم إلى قسمين، فيه المجاز المفرد، فيه المجاز أقول المرسل، والمجاز الذي يسمى بالاستعارة. والضابط هو ما سبق، يعني ما كانت علاقته مشابهة والاستعارة، ما كانت علاقته غير فهو تمام. إذا فهمنا المجاز ينقسم باعتبار إفراده وتركيبه إلى قسمين، مفرد ومركب. المفرد ما هو؟ هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له باصطلاح التخاطب. المركب هو الكلام المركب المستعمل في غير ما وضع له. ثم إن كانت العلاقة المشابهة سميناه استعارة، وإن كانت العلاقة غير مشابهة سميناه مجازا مرسلا. طيب إذا قلت رأيت أسدا على المنبر يخطب، هذا المجاز لماذا نسميه؟ مجاز مفرد؟ لا، استعارة، لأن علاقته، لأنني شبهت الخطيبة بالأسد في الشجاعة والإقدام. والكلمة هنا مفردة وليست مركبة. تمام. أما قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من أي أنواع؟ المجاز المرسل، لأن علاقته الجزئية والكلية. تمام. عندنا المجاز قلنا ينقسم من جهة أخرى إلى أقسام، منه المجاز بالحذف ومنه المجاز بالزيادة، ومنه ما يسمى عنده بالمجاز العقلي. هذه كلها أقسام معروفة في باب البلاغة، فهم الذين يتعرضون للصيغ. أما مقصود المؤلف فهو المرور عليها، المرور عليها لتعريف الطالب بها. قال
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو
إما أن يكون بزيادة، وإما أن يكون بنقصان، وإما أن يكون استعارة، وإما أن يكون نقل. أما المجاز الذي يكون بالزيادة فقد مثلوا له بقول الله تعالى ليس كمثله شيء. والحقيقة أنه لا زيادة في الآية الكريمة، وأن الكاف التي ادعوا زيادتها ليست زائدة، لأن ما هو ضابط الزيادة؟ زائدة. ما هو ضابط الزيادة؟ ضابط نعم هو الذي لا فائدة فيه، بمعنى أن حذفه وعدمه على حد سواء. لكن الكاف في الآية لو حذفته هل يؤثر على المعنى أم لا؟ يؤثر، لأنه جيء به لتأكيد النفي، فلو حذف لحذف معه المعنى. ما معنى؟ تأكيد النفي. ولذلك نقول الآية ليس فيها زيادة. أما المجاز بالحذف
فقد نستر له بقول الله تعالى واسألي القرية. وقدروا هذا المحذوف لأهل، قالوا لأن السؤال لا يتوجه إلى القرية لأنها عبارة عن أبنية وأحجار، فكيف يتوجه السؤال إلى الأبنية الجامدة؟ ولكن يقال أيضا في مثل هذا، يقال أيضا في مثل هذا بأن المقدر هنا معروف معلوم، المقدر هنا معلوم لأن السؤال لا يتوجه إلى القرية وإنما يتوجه إلى ساكن وأهل القرية، وهذا معلوم من الكلام. والمقصود أن عندهم مجاز، وقرينته هنا عقلية. قرينة المجاز عندهم هي ما هي؟ عقلية، لأنه لا يعقل أن يتوجه السؤال إلى القرية وإنما يتوجه إلى ساكنها. قال
والمجاز بالنقصان مثل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان.
هذا يسمى عندهم بالمجاز بالنقل، لأن الغائط في أصله يطلق على المكان المنخفض من الأرض، لأن العرب لم تكن عندها كنف ولا مراحض في بيوتها، فكانوا إذا أرادوا أن يقضوا الحاجة خرجوا من مكان منخفض من الأرض ليتستروا على الناس، فقضوا هناك حاجزا. ثم أطلقوا على ما يخرج من الإنسان، أطلقوا عليه لفظ الغائط. لماذا؟ احتشاما، لأن العرب كان فيهم أدب، أدب جم، ومن كانوا يكنون كثيرا. فإذا المراد بالغائط هنا هو ما يخرج من الإنسان، فهو من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، لأن الغائط هو المكان المنخفض الذي ينزل فيه ما يخرج من الإنسان، وما يخرج من الإنسان هو الحال. فهذا يسمى عندهم بالمجاز، بالمجاز بالنقل، أو قل بالمجاز المرسل. قال
والمجاز بالاستعارة.
والمجاز بالاستعارة، فقد مثل المؤلف بقوله
جدارا يريد أن ينقض،
جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وهذه الاستعارة يسمى عندهم بالاستعارة المثنية، لأن يعني الاستعارة على قسمين، إما صريحية وإما مثنية. كيف نجري الاستعارة على آية الكريمة؟ نقول شبه الجدار بذي إرادة وشعور، أي بإنسان له إرادة وله شعور، ثم حدث الإنسان وأثبت له شيء من لوازمه وهو الإرادة، فصارت الاستعارة مكنية، لأن الاستعارة بالكناية هي أن يحذف المشبه به ويؤتى بشيء من لوازمه. إذا الاستعارة هنا من نوع المكنية، وأما الاستعارة الصريحية فقد سبق مثاله وهو رأيت أسدا على المنبر. قال مساعدا مستجدا، قبل إلى أن نحضر الجواب على أسئلة ما تقرر، ولعل ما تقرر هنا يكون جديدا بالنسبة لبعض بعضكم، يكون جديدا لأنه ما سبق لهم أن درسوا البلاغة، فلربما يحدث في أذهانكم شويشا. بل لا، نحضر الجواب إن شاء الله تعالى، أحضر الجواب للمجال والحقيقة وأقسام الحقيقة وأقسام المجال وأمثلة الحقيقة وأمثلة المجال. هي ملحقة أو متممة للخطة الماضية، الكلام من جهة أخرى أو قول حيث مدلوله الحقيقي أو